السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فاليوم لعله إن شاء الله آخر لقاء في الصومعة، ويعني الواحد بيفرح بصراحة لما بينتهي من حاجة. بصراحة زي يعني أنا فرحي بالانتهاء من أي شيء زي ما بيكون كده فرحي بابتداء أي شيء. يعني قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وتمام الأمر هو من أجل النعم أن يعني يمتد بك العمر حتى تتم أمرا ما كنت تقوم به. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصلاح وأن يتقبل منا صالح الأعمال، اللهم آمين. يعني أظن إحنا قرأنا الحديث بما فيه الكفاية، يعني قرأناه كثير، وإن كان لا يشبع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قرئ آلاف المرات صلى الله عليه وسلم، ولكن خلينا نقرأ أيضا آخر جزء من الحديث ولا نقرأ كله آخر مرة، بقى نقرأ كله آخر مرة. يلا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تكلم مولود من الناس في المهد إلا عيسى بن مريم وصاحب جريج. قيل يا نبي الله وما صاحب جريج؟ قال فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي. فأتت أمه يوما فقالت يا جريج، وهو يصلي، راح تنادي وهو بيصلي يعني. فقال في نفسه وهو يصلي يا رب أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، يعني وكأنه يتردد. فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثانية، فقال في نفسه أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثالثة، فقال أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته. وفي رواية مسلم فجاءت أمه قال حميد، فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعته كيف جعلت كفها فوق حاجبها كده يعني يا جريج يا جريج كده ويعملك. ثم رفع رأسه إليه تدعوه، ثم رفعت رأسها إليه تدعوه، فقالت يا جريج أنا أمك كلمني، فصادفته يصلي. وفي رواية أحمد فأتته أمه ذات يوم فنادته فقالت أي جريج أي بني أشرف علي أكلمك، أنا أمك أشرف علي. فقال اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته فرجعت. ثم عادت في الثانية فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني، قال اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته. فقالت اللهم إن هذا جريج وهو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه الممسات. ثم انصرفت. قال صلى الله عليه وسلم ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. وفي رواية مسلم فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها أعدى، يعني في الأعدى في بتاع الآن الناس بتاع بني إسرائيل دول، فقالت إن شئتم لأفتننه لكم. وفي رواية لأحمد أخرى قال فذكر بنو إسرائيل عبادة جريج فقالت بغي منهم لئن شئتم لأفتننه، فقالوا قد شئنا ذاك. قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت. فأتى الملك بتلك المرأة ولدت. فقال ممن؟ قالت من جريج. قال أصاحب الصومعة؟ قالت نعم. قال اهدموا صومعته وأتوني به على طول كده. فضربوا صومعته بالفؤوس، وفي رواية فأتوه فاستنزلوه فشتموه وضربوه وهدموا صومعته حتى وقعت. وفي رواية قال أي جريج؟ قالوا أي جريج، أي مرائي، أنزل. انزل. فأبى وأقبل على صلاته يصلي، فأخذوا في هدم صومعتي، فلما رأى ذلك نزل، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس. فقال الملك ما تزعم هذه؟ فقال جريج ما تزعم؟ قال تزعم أن ولدها منك. قال وهو ينظر إليها أنت تزعمين؟ قالت نعم. قال أين هذا الصغير؟ قال الناس هذا في حجرها. فأقبل عليه، وفي رواية فقال دعوني حتى أصلي، فصلى. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه، طعنه في بطنه، وقال له من أبوك؟ فقال راعي البقر. وفي رواية لأحمد فوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبلون. قال الملك إن أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال لا. قال من فضة؟ قال لا. قال فما نجعلها؟ قال ردوها كما كانت. قال فما الذي تبسمت؟ قال أمرا عرفته، أدركتني دعوة أمي. ثم أخبرهم. هذه هي روايات الحديث مجتمعة حتى تكتمل صورة قصة جريج. طبعا لقد تكلمنا في فوائد كثيرة جدا، ظني أنها بلغت أو تعدت 20 فائدة، واليوم مع ختام هذه الفوائد نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا. أول ما نبدأ به اليوم وهو بعد مشوار طويل يعني في الصومعة، المبالغة في الصالحين. طبيعة الناس المبالغة، طبيعة الناس المبالغة، ومع الصالحين الأمر يصبح أكثر تطرفا. من هم الصالحون ابتداء؟ مين الصالحين؟ مين الصالحين يا رجالة؟ مين الرجل الصالح؟ الطائع، صح؟ الذي يقبل على طاعة الله عز وجل ويعرض عن معصية الله عز وجل، هذا من ينسب إلى الصلاح، أما غيره فلا. هذا هو الرجل الصالح فقط. هذا الأولياء، الله عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين دول؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون فقط، هؤلاء هم الصالحون، أما غيرهم فلا. أما غيرهم فلا. وطبيعة الناس مع الصالحين المبالغة، طبيعة الناس مع الصالحين مبالغة. والمبالغة على وجهين، يعني احنا قلنا دايما زي ما قلنا قبل كده ان غالبا الناس او هؤلاء يعني عندهم ايه وشين، وبالمناسبة يعني اغلب الناس متطرفين في مشاعرهم، اغلب الناس. يعني احد السلف كان يقول مذ عرفت الناس ما فرحت بمدحهم وما فرحت بذمهم، فمادحهم مفرط وذمهم مفرط. لما يحبوك الناس يطلعوا بك 7 سم، ولما يكرهوك ينزلوا بك 7 أرض. هذه طبيعة الناس المبالغة الشديدة. حتى احنا بنربي عيالنا على كده للأسف. مجتمع بتقول الولد داخلك لقيت صرصار قد الفيل، قد الفيل، تحب بابا؟ قد ايه؟ قد البحر والسماء والرمله. قول له بس ان هو انت مش هتجيب له مصاص، يقول لك انا ما بحبكش. طب فين في بحر والسماء والرمله والمجتمع والناس الله، ما انت كنت من شويه. هي دي طبيعه الناس، المبالغه في كل شيء، المبالغه في الصالحين سواء بالمناسبه بمدحهم او بذمهم. بعض الناس زي بنو اسرائيل دول كانوا يرون ان جريجا هذا رجلا صالحا. طيب في موقف ما ايه اللي حصل؟ اهدموا صومعته. يعني شوف الملك تعامل مع جريج ازاي من فيش شوي، وقال لهم ايه؟ اهدموا صومعته واتوني به. ده من شوي، دلوقتي نبني لك صومعتك من ذهب. الله، طب يعني ما فيش حد في النص؟ لا. طب من فضة؟ لا. طب نعمل لك ايه؟ التاني، ردوها كما كانت. انما هي الطبيعة يا اما الاكستريم ده يا اما الاكستريم ده، تطرف ده يا التطرف ده، يا هنا قوي يا هنا قوي. مشكلة، مشكلة التطرف في المشاعر. ولكن خليني اتكلم عن الموضوع اكثر تفصيلا بنوع من الاسهاب شويه في حته. التطرف عامه في التعامل مع الصالحين بيكون وجه منه للتحقير ووجه منه للتعظيم. التحقير بيكون بايه؟ بيكون مثلا زي زماننا ده، يعني خلينا نتعامل بعملية وواقعية من اللي احنا فيها. يعني احنا زماننا ده برضو كده، بعض من ينسب الى الصلاح، نسأل الله عز وجل ان يصلح حالنا، تلاقي بعض اجهزة الاعلام تقع فيه وقوعا شديدا بالسب والافتراء والاتهام في النوايا. صح؟ اتهام شديد في النوايا، برغم ان نفس الناس دول هم نفس الناس دول عندهم ردود جاهزه، اكلاشيهات كده قويه جدا. لو حد اتكلم في نوايا مثلا يقول لك انت وانت ايش عرفك. ولما حد يحكم على حد ابتداء مثلا وهو يحكم على ايه؟ على الظاهر. يعني يجي احد الناس مثلا يتكلم في درس مسجد ولا يتكلم في درس في قناه ولا يتكلم في اي حاجه، يوم قايل ايه؟ والناس اللي كذا كذا وبتعمل كذا وكذا وكذا ولاجب كذا كذا. ده بيتكلم في ظاهر ولا في باطن؟ في ظاهر، ما كانش باطن ولا حاجه، فالحكم يكون على الظاهر. يوم جاي قايل لك ايه؟ الله، وانت بتحكم ليه؟ تحكم ليه على الناس؟ واتكلمنا في السلسله دي في مساله الحكم على الناس. انت ليه تحكم على، ما تحكمش على حد، انت ايش عرفك ايه اللي جوه؟ انما هو بقى ايه اللي يحصل؟ هو عادي يحكم وعلى اللي جوه، لان اللي بره فيما يبدو له ايه؟ نظيف. هو غالبا اللي بره بما يبدو له نظيف، تمام؟ فايه الحل؟ هقول لك اعوذ بالله، الراجل اللي بيصلي ده اللي بيتكلم عن ربنا والعياذ بالله، يعني هيقول كده؟ تمام؟ لا، هيقول لك اعوذ بالله الراجل، شوف اتقي الله، بتدي دروس، شغل في ازاي تتكلم عن، انا مش فاهم انت ازاي يعني هيعمل كده، مش هتمشي، ما تجيش. انما يتهم ايه بقى؟ النوايا، بالرغم انه من شويه كان بيدافع عن الحكم عن الظاهر احتجاجا بالنوايا اللي هو اصلا كلام غلط. ولكن السب، الافتراء، الاتهام في النوايا، تصيد الاخطاء، ما من انسان الا وله زله، يعني طبيعي جدا يفضل يتصيد في أخطائه ويهول الأمر عشان خاطر يحقره تماما، يكسره تماما. تضييق شديد، التضييق الشديد على دعاة الإصلاح. طبعا بتكلم عن بني إسرائيل، إنما في زماننا ده لا، ده قلت لهم أنت عايز جاي تصلح؟ الأستاذ جاي تصلح؟ اتفضل جاي تصلح؟ الأستاذ اللي ورا تصلح ولا أجيب لك حد يصلحك؟ يعني كده اتفضل فن تفضل، وانت جاي تعمل اصلاح، كان كلام عن ربنا جاي، لا اي حاجه، عايز تحجز مكان، عايز تاخد شهاده، عايز تقدم في وظيفه، عايز تعمل اي حاجه. يعني بني اسرائيل كان عندهم اضطهاد، تمام؟ بني اسرائيل كان عندهم مشاكل، بني إسرائيل كانوا بيضيقوا عليهم، يجي يحجز مثلا القاعة الدولية لبني إسرائيل العالمية مثلا، فقاعة بني إسرائيل للمؤتمرات مثلا، تديها له مثلا؟ لا يرفض. ليه؟ ما ينفعش فيه اضطهاد. إنما في مكان عندنا اللهم لك الحمد لله احنا كده مجان، ذلك مجانية تمام، وعليها فندق هدية تقعد تبات كل المدعوين يجوا، مش مشكلة خالص، الله مستعان. فتضييق شديد في أمور كثيرة، عدم تقديرهم ماديا لازم نتكلم فيها من غير حرج. مين حلمه يخش كلية أصول دين؟ حلو، واحد يا عيني غلبان أو تايه، هم في ثلاثة، واحد مات أول امبارح ووادي واحد وفي واحد مش لاقين تمام. مين حلمه يدخل كلية شريعة؟ مين حلمه يدخل كلية دعوة؟ طيب وازاي يبقى حلمي كده أصلا؟ ده لو دخلت كلية زي دي تخرجت منها يعني يوم ما ترقى هبقى شحات صح؟ هقبض كام؟ هعيش ازاي؟ هعيش ازاي؟ هاخد مرتب ايه؟ ولا حاجة، ولا حاجة اطلاقا. طب ايه الحل؟ مش هينفع يبقى ده حلمي. ليه؟ لان انا لو دخلت كلية من الكليات دي اللي هي بتخدم الدين والدعوة، ايه اللي هيحصل؟ مش هشتغل، وما دام ما اشتغلتش مش هيجيلي فلوس، مش هعرف اتجوز، مش هعرف اشتري عربية، مش هعرف احقق الحاجات اللي معرفش، مش هعرف ارد الديون اللي عليا، يا عم مش هعرف اعمل اي حاجة، مش هعرف مش هعرف مش هعرف مش هعرف مش هعرف. فهل في حد طموحه ده؟ غالبا لا، الا من رحم الله. طيب سؤال، اللي طموحه كده والده ووالدته بقى واقفين جنبه وبيدعموه وبيسبورت الراجل جدا صح؟ لا. ليه؟ لانهم ذاقوا الحياة وعرفوا ان هو يستحيل يستقيم حياته بالشكل ده، فلا بد له من عمل، لا بد له من عمل. واضح؟ لان الشغل بهذه الشهادات ولا حاجة اطلاقا. هيدعموا ان ده يحصل، هيدعموا ان ده ما يحصلش. طيب امال مين اللي هيودي عياله لحتة زي كده؟ غالبا بيكون ابسط البسطاء، اللي هو ما فيش فرصة افضل من كده اطلاقا اطلاقا، او ودو القلة الشديدة يعني اصحاب القضية لو عنده قضية. بس بالمناسبة لازم يكون عنده قضية وعنده ميراث، لان لو عنده قضية وما عندوش ميراث ايه اللي هيحصل؟ في النص هيبيع القضية لانه محتاج يعيش. يعني احد اهل العلم قال ايه؟ شرط اقامة الدين إقامة الدنيا، شرط إقامة الدين إقامة الدنيا. ليه؟ لأن أنت إن لم تقيم دنيا الرجل ثم أحببت أن تقيم دينه كيف؟ ده حد السرقة مش حقيمه عليه شرعا، أو لمن له إقامة الحدود يعني، لو كان رجلا فقيرا يخشى على نفسه الموت ولا ما ده عند الفقر والجوع والعطش ينهدم كل شيء. يعني عند الفقر والجوع، عند خشية الموت من الفقر ايه اللي يحصل؟ تباح الخمرة استثناء، تشرب ما يقيم صلبك، ايه كل لحم خنزير، كل ما يقيم صلبك. فلو الحياة وصلت ان انت ليس معك ما يقيم حياتك ثم انت بعد ذلك تريد ان تقيم ديانة وتعمل حاجات وتبحث عن هداية الناس، طب ابحث عن النفس. فهم لما ضيقوا تعمدا على هؤلاء النبهاء والنبغاء حتى أعرضوا عن هذا الأمر. ليه؟ لقلة شرفه، مبقاش شيء له قيمة اطلاقا. ايه يعني انت شيخ مسجد؟ ايه يعني لا شيخ مسجد لأول شارع في 60,000 شارع يعني ولا يعني ليه شيء؟ لا شيء لا شيء صح؟ مفيش ميزة، مفيش امتياز اطلاقا، لا اجتماعي ولا مادي ولا اي شيء. فهذا من التضييق المتعمد. وإلا مثلا تخيل مثلا بكرة الصبح مثلا إن أئمة المساجد دول الرواتب بتاعتهم أرقام فلكية، ثم إنك لا تعين إلا بعد اختبارات تثبت أن عقلك فز، ثم إن لك من الصالحيات ما تستطيع أن أنت تعمل كذا وكذا وكذا، حاجات كتير جدا. تمام، بكرة الصبح هتبقى الكلية دي كلية إيه؟ كلية قمة. بكرة الصبح ده توجيه، بكرة الصبح تبقى كلية قمة. إنما هي محتاجة تكون هناك تضييق. طبعا 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 احنا نتكلم عن جامعة بني إسرائيل، إن مثلا أو إن نتكلم كلنا عن بني إيه؟ بني إسرائيل. تمام، مش بنتكلم عن حاجة ولا حاجة. مهم الشيخ مثلا في معبد من معابد بني إسرائيل، مسجد برضه عندهم مسجد كده، شوارع بني إسرائيل، جامعة دولية لبني إسرائيل المهلبية كده واضح. فكل هذه الأشياء تدعو إلى تكسير الصالحين، كل هذه الأشياء تدعو إلى تكسير هؤلاء. طيب هل دانوا نتائج؟ طبعا. إيه نتيجته؟ رقم واحد، أعرض الناس عن استقبال أي شيء منهم، أعرض الناس تماما عن استقبال أي شيء منهم. ليه؟ لأن هو أصلا في نظر المجتمع شيء ليس ذا بال، يعني ليس له قيمة. الهروب من السمت الذي يظهر أن لك هذه الهوية، ليه؟ خوفا من التضييق. يعني أنا أذكر أقول بصراحة، وقت ما احنا تخرجنا وكنا شباب متدينين في الجامعة، وأنا مش عايز أقول إن ال 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 إن واحد يكون ملتحي هو ده الدين، هو ده التدين، ولكن من التدين إن ده شيء أحد الشعائر، يعني ده شيء من التدين، ولكن ليس هو التدين بالكامل، عشان بس يكون كلامنا متوازن. لا نختزل التدين في اللحية، طبعا في ناس مش ملتحين متدينين جدا ما شاء الله تبارك الله، ولكن في نفس الوقت اللحية من التدين، من الدين، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فهي من الدين لا شك. ولكن أنا بكلم في حتة معينة، هي فكرة بعد التخرج مسألة بقى كل واحد فينا بيدور على شغله وهيشتغل فين وهيعمل إيه وبتاع. فبعض الناس أو كثير من الشباب اللي كانوا حملوا إيه، كله أقبل على كل الحاجات اللي كان ممكن يلتزم بها لها سمت ظاهر. إيه اللي حصل؟ أعرض عنها جملة. ليه؟ عشان يقبل، ما هو مضيق عليه. طب الحريات وحرية البدنجان وحرية البطيخ وحرية الحاجات دي فين يعني؟ واللي عايزة تقلع الحاجات تقلع براحتها، واللي عايزة بقى تلبس مثلا حجاب برضو تلبس براحتها. يعني زي الخناقات اللي بتحصل بالمناسبة كل صيف، بيبقى نفسي انزل فيديو عن الموضوع ده بس بيجي حموضة، يعني ما بيجيش فرصة، اللي هي ايه الخناقه اللي بتبقى موجوده تقريبا على الفيسبوك، ومجموعه من الناس المتحمسين يقوم طالعين كده ايه، يعني احنا لازم نحافظ على تواجدنا في المجتمع، وعلى فكره مش هنسمع للاوتيل كذا واوتيل كذا والكافيه الفلاني والكافيه الفلاني ان هم يمنعونا ان احنا نخش. وانا ليا واحده صاحبتي دخلت الشاطئ الفلاني، ولما دخلت اداره الفندق راحت لها وقالت لها ممنوع ميول محجبات. انا كلمه ميول محجبات دي بتجيب لي اللي هي ايه الكده ده، لان هو صفه ميول محجبات انا شام، يعني ايه ميول محجبات؟ هو ميول تمام او ميول شرعي؟ ده مش شرعي يا فندم، ومسمينه اسم جديد كده انا مش قادر افهمه، مش 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 فاكره والله حتى. تمام، ده مش شرعي، فده شيء هلامي اللي انتوا بتقولوه، ده شيء هلامي. ولكن القضيه دي يبقى ان في دلوقتي حتى اللي هو الميول مش شرعي تمام، لمجرد ان هو بيفكرهم بهويه معينه فهو كمان مرفوض. يعني الناس قالت يعني نص العمى ولا العمى كله، حلو، حتى نص العمى مرفوض، هو انا يبقى اعمى خالص؟ يا ما ينفعش. فتضييق شديد. فمع الشباب وصغر السن والضغوط الضخمة اللي موجودة، إيه اللي يحصل؟ كثير من الشباب يعرض عن السمت. ليه؟ طلبا للرزق. مخطئ، ولكن هيعمل إيه؟ إيه الحل؟ هو بيقول لك يعني أنا أسقط في يدي، أعمل إيه؟
يعني جيب لي حل. والحل في حل، في حل ولكن حل صعب ولا يتحمله كل أحد، ولكن كل ذلك سيكون في ميزان سيئات مين؟ بنو إسرائيل. ليه؟ لأن هم اللي عملوا هذا التوجيه منهم لله، بناخده واضح؟ فده بيؤدي الإعراض عن التعلم، الإعراض عن السمع، إعراض عن الطاعة. الله عز وجل حتى الوقت يقول إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب ما أهل الذكر دول تكسروا في الأفلام، تكسروا في المسلسلات، تكسروا في البرامج، تكسروا. أنت أصبحت أصلا غير مقتنع به، أنت تتهمه، فروح أسأله، هو غير مقنع كشخص بالنسبة لي. حتى لما يجي يقول حاجة أنا لا أقبلها منه بالمناسبة، بل أعتبر ما هو فيه تشدد. كل ده حصل عشان خاطر في تطرف في التعامل مع الصالحين، زي ما بنو إسرائيل عملوا بالضبط. إن شئتم لأفتننه لكم، قالوا شئنا ذاك. سلام، يا ريت. ده تطرف من ناحية التحقير والظلم والقهر. طبعا مشاعر الناس مش بتقف هنا، في الناحية الثانية، الاكستريم الثاني، التطرف من الناحية الثانية، التعظيم الشديد المبالغ فيه في الأفراد، في الصالحين. أنا ابني صومعتك من ذهب، طخ طخ كده من ذهب، مش لاقي منهج بيعظم الأفراد دلوقتي، عشان خاطر برضو ما بعيدش عن الواقع اللي أنا عايش فيه، لأن أنا ما بحبش أن أنا أبعد عنه. منهج دلوقتي بيروج له مثل الصوفية، صوفية بيروجوا بشكل غير عادي، يعني بيروج لهم بشكل غير عادي. وطبعا بالمناسبة بنو إسرائيل يحبوا الصوفية. والله يحبوهم. الله ليه كده؟ يعني كده يعني ماشيين لايقين على بعض، في ماتشنج في الالوان، لان هو بروطه كده يعني، يعني هو ما فيش يعني في حاله الا في حته واحده بس، هو عامه في حاله، في حاله. فتجد التعظيم الشديد عند هؤلاء، وطبعا التعظيم ده يؤدي لايه؟ مصايب. اولا هيكون في تعظيم شديد للافراد، حتى ان قبول او يحدث القبول لاقوال هؤلاء ولو كان خلافا للسنه. ما هو بيعظم من؟ هذا الشخص، وهم بيتعمدوا ان هم يعملوا لهم هاله. وغالبا هتلاقيهم، هتلاقي بني اسرائيل مدياهم اماكن كبيره قوي ولها قباب كبيره قوي ومخدومه قوي، تمام؟ غير ان فعلا اليومين دول واقعيا بقى، خلينا نتكلم جد شويه، واقعيا القنوات ما بتتفتحش الا لهؤلاء مثلا. لازم انسى، لازم يكون صوفي او ملمس، ملمس معه في تاتش، خلينا ارقام بعض وبتاع. ليه؟ عايزين حد كده بالشكل ده، الا من رحم الله، مش الكل بصراحه، الا من رحم الله، وهم قله شديده، ما استمروش غالبا. ليه؟ هم عايزين ده، في تعظيم بقى للافراد. وتلاقي دول طالعين غالبا الاقوال الشاذه والاقوال الروحيه والكلام الكلام الفارغ ومخالفات بعيده أبعد ما يكون عن السنة، وبقى كل حاجة قال فلان وقال فلان وقال علان وقال علان، وكل ما الكلام يقول لك عالم ده ولا مش عالم، عالم ده ولا مش عالم، عالم ده ولا مش عالم، عالم ده ولا مش عالم. طب معلش بالمناسبة سؤال، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عالم ولا مش عالم؟ لأن ما باخدش بالي يعني، تمام؟ يعني ما باخدش بالي والله، مش واخد بالي بس. يعني من ذلك حتى يعني شوف سبحان الله، من الأمور العجيبة جدا حتى أن هؤلاء يعظمون حتى بعد الممات، يموتوا ويعظموا وتبنى عليهم المساجد. كنت لاقي مسجد يقول لك مسجد سيدي بشر، مسجد سيدي جابر، مسجد سيدي سيدي ياقوت، مسجد سيدي مين؟ كباب كمال، سيدو كمال ده سيدك يعني جدك فعلا ولا انت مسجد مسجد ابو العباس، مسجد ابو العباس، وورا مسجد ابو العباس في ضريح، تمام، ده بتاع ستنا مندرة، عمة ابو العباس ما بنلهاش مسجد، ضريح صريح، ده شرك كده وش يعني عشان ما تلخبطش، يا من مسجد ولا شرك، لا ده ضريح بس، ابو ما اعرفش ايه، الحسين مات في مصر، هنعمل له قبر، مش مشكلتنا احنا كلامنا واحد، مفيش حاجه اسمها يعني ايه ما ماتش في مصر يعني، وهل في مانع ان هو يبقى له ضريح في مصر وهو مش ميت في مصر؟ نعمل له نعمل له حاجه. والله كنت في مره في محطه فبقول له لو سمحت عايز اصلي ومش لاقي مسجد، قال لي يا عم ابو العباس اهو، قلت له لا ما انا عايز مسجد تاني، قال لي في مسجد هنا، قلت له في قبر، قال لي فبقول له لا انا عايز مسجد ما فيهوش قبر، قال لي ما ده في قبر وده في قبر واللي ورا في قبر وهنا في قبر، سبع مساجد جنب بعض كلهم فيهم قبر، قال لي بص هي الحته دي كل واحد بيموت فيها بيتبنى عليه القبر بتاعه، روح مسجد فارسي قدام ما فيهوش قبر بس الحق قبل ما صاحبه يموت، يعني عشان خاطر لو مات خلاص كده انت يعني هيدفنوه جوه هتروح انت فين؟ فايه الاسلوب ده؟ كل ده بقى وتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، وقال صلى الله عليه وسلم الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. صريح اهو، يعني اهو، ومش مثلا دي عملت حاجة وحشة وممكن مثلا لعن الله، لعن لعن، ثم إن هؤلاء الصوفية بيتفننوا في هذا، وتجد عندهم التمسح في القبور، وتجد عندهم التوسل بالقبور، وتجد 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 وتجد، ثم إن مشايخ هؤلاء مين يصدرون، وفعلا وانت تتفرج على القناه طبعا انا عارف ان اغلب الناس ما بتدورش على ده، بس اللي يقعد بقى يفكر ويقعد يتدور وهيشوف هيلاقي ايه، فلان طالع يقول لك تمام ان انا بشوف النبي في اليقظه، طب بالله عليك لما تشوفه في اليقظه قول له ايه حل المصيبه اللي احنا فيها، لان احنا تعبانين يا فندم، فاكيد النبي هيبقى عارف الحل، ولا انت بتشوفه وتبقى سايلنت المقابله، تمام، فيقول لك انا بشوفه في اليقظه، وتلاقي اللي يقول لك ايه استنى كده اهو نفسي في عايزين نعمل كذا كذا، يقول لك طب استنى ماشي، تساله انت كنت بتدعي صلاه الدعاء الاستخاره، يقول لك لا كنت بسال شيخي، فين شيخه ده؟ تمام في السوق. طب انت كنت بتوصل له؟ انت معاك رصيد يعني ولا؟ طب انت شاحن قبل ما تعمل؟ انت بتوصل له ازاي؟ زمان طبعا همي ضحك وهمي بكي، دول كانوا ايه؟ ناس بسطاء من مثلا القرى والنجوع، النهارده احنا بنتكلم عن مهندسين ودكاتره والناس فيزيائيين وبيبقوا كده، انت كده ازاي؟ يعني انت كده انت عديت من ثالثه ابتدائي ازاي؟ مش من ثالثه اعدادي، يعني انت درست منطق؟ مش احنا خدنا المنطق؟ هو ده منطق ولا ده انه منطق ولا اللي هو منطق ان انت لما تضرب واحد يقع ما يحطش منطق؟ يعني انت 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 ايه ده؟ انت كده ازاي؟ سبحان الله. وهم هؤلاء هم الذين يصدرون، وتلاقي الواحد من دول مسمي نفسه الامام الاكبر، مش الامام الاكبر، مش تلخبطش، مش لو لقيت امامين يبقى ده ايه؟ ممكن تبقى انت زي الهرم الايه الاكبر، انما مش الهرم، لا الاكبر اكبر. والله الواحد بيتخيل كده، هو لو امام الامام الائمه الاربعه لو قلنا له مثلا هنسميك الامام الاكبر وهنناديك الامام الاكبر وهيبقى انت تعريفك للناس الامام الاكبر، كنت هتوافق؟ انا بيتهيالي ما كانوش ممكن يوافقوا ان كتبهم تطبع، وكانوا هيقول لك لا والله دي كتب لا ده احنا بنذاكر فيها بس كده، انما مبالغة 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 مبالغة، ولحد ما دول بقت أقوالهم أحيانا خلافا للسنة. النهاردة قاعد في محاضرة الناس بتقول لك إيه، طب مش هم عارفين إن النبي قال كده، إزاي بيعملوا كده؟ أقسم بالله أنا لو أعرف إزاي تجرأوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم للدرجات دي كنت جاوبت، بس ما أعرفش. بس من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. حتى العبادات مش ممكن تلاقي ورد سيدك فلان وورد سيدك فلان وورد سيدك فلان. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما قالناش الحاجات دي ليه يا جماعة؟ كان قالها، ولا انت جبت حاجة أعلى من اللي النبي صلى الله عليه وسلم جابها، ولا انت بتستدرك عليه، ولا انت بينزل عليك وحي، ولا النبي خبى صلى الله عليه وسلم، ولا ايه الحاجات دي؟ انت جبت الكلام ده منين؟ انت جبت الكلام الفارغ ده منين؟ يقول لك ما تقولش كده لان ده فيه ذكر والكلام ده كلام صالح. ايوه فيما يبدو انه كلام صالح، ولكن صلاة المغرب يا عم الحاج كم ركعة؟ 3 صح؟ طب ما نصليها 4، طب ما 4 احلى واكتر واكيد الاجر اكبر صح؟ حرام ليه؟ لان العبادات توقيفية. ما تخترعش يا فندم، ما تخترعش، العبادة توقيفية. قبل ما تعمل اي عبادة توقف، وردت كمل، ما وردتش وقفت لف ورجع تاني بس خلاص. انما فكرة ان انت تتعامل مع الامر ان انت تحط ناس في منزلة عظيمة تتعدى بها منازل الشرع ليه؟ ولكن طبيعة الناس التطرف في المشاعر، لو طلعوا بحد يطلعوا به 7 سماء، ولو نزلوا بحد ينزلوا به 7 أرض. فهذه هي الأولى. ولكن إيه الحل؟ الاعتدال. اعتدل، اسمع من الناس اللي وجدته يوافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل الصحابة أو فعل الصالحين في عهد النبوة أو عهد الصحابة، خلاص ده مقبول. السنة العملية والسنة القولية خلاص. إنما الناس اللي هتطلع بأمور جديدة فيها مبالغات، أهل العلم ذات نفسهم حكموا عليها بالشذوذ. لسه هنقبل الحاجات دي برضو؟ ربنا يصلح حالنا. لذلك طبعا ده بعيدا عن الناس اللي مثلا يقولك ايه، طب ما فلان معرفش ايه والعبادة وبتاع. ان كان الناس تقصد بالصوفية هي مسألة مثلا حد مثلا هو بيزداد في العبادة وحريص على العبادة فده امر جيد، ولكن ان كان يقصد به منهج المتأخرين من الصوفية تمام، بل من المتقدمين اصلا من مما ابتدعوا الامر ابتداء لا تعال بقى تعال نتكلم. يعني هو مع الأسف في زماننا اللي احنا فيه ده دول اللي مصدرين بالمناسبة في الإعلام، وإن شئت لو شئت أن أسمي لسميت، ولكن ليست العادة يعني أن نسمي، بس كلنا عارفين. الله المستعان. فهذه هي الأولى، المبالغة في الصالحين سواء بالتعظيم أو بالتحقير. 2 أصلح ما أفسدت، أصلح ما أفسدت. أنجعل لك صومعتك من ذهب؟ أنجعل لك صومعتك من فضة؟ ماذا نفعل لك؟ أعيدوها كما كانت. أصلح ما أفسدت، أصلح ما أفسدت من دنيا غيرك، لأن هذا الأمر حق لمن أفسدت عليه دنياه. قصاص، قصاص. النبي صلى الله عليه وسلم لما أحد زوجاته بعتت له عند السيدة عائشة إناء في طعام، وقصة مشهورة يعني، ومسكت السيدة عائشة البتاع وقامت كسراه، فرجع لها واحد زيه في طعام، قال إناء بإناء وطعام بطعام. أصلح ما عندنا. يقول لك أنت هتقبل عوض؟ مين عوض؟ ممكن يكون ما بحبش عوض، ان واحد اسمه عوض مثلا، انما العوض ان انت تصلح ما افسد، اصلح ما افسد. قصاص،
من أفسد شيئا عليه إصلاحه، ومن على الناس التانيين إصلاحه، هو اللي أفسده فيصلحه لا شك. فده إن كان في دنيا غيرك، وأصلح ما أفسدت إن كان في دين غيرك، فلا تفسد على أحد دينه. ولو تبت يلزمك أن تبين له كما أضللته أو أوقعته في الخطأ. قال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. بينوا، وما مش بس تابوا بينهم وبين أنفسهم أو بينهم وبين الله عز وجل، وأصلحوا ما فعلوا في حياتهم الشخصية، دول يجب أن يبينوا للناس. فلا تصلح نفسك وتترك من أفسدت عليه دينه، بل أصلح للناس كما أفسدت عليهم دينهم. ومن باب أولى أن تحفظ على الناس ما عندهم من ديانتهم، فما توقعش حد في الغلط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من الفوائد الجميلة اللي في الحديث يقول لك إيه؟ فيه الحفاظ على ما عنده من مال وصيانة عرضه من باب أولى. كيف الكلام ده منين؟ يقول لك: إن كان الحديث يدعو إلى تمني له ما ليس عنده، تمام، فما بالك بما عنده. فمن باب أولى إن أنت تحفظ ما عنده وتصون عرضه وتحفظ ما عنده من مال أو 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 أو. فالإنسان يحفظ على ما توقعش حد في الغلط، ما توقعش حد في الغلط. البنت اللي لابسه مش لابسه حجاب شرعي ونازلة في الشارع، هي بتوقع الولاد في الغلط. وفكرة ان هم يغضوا بصرهم ده انسيها، ده فاكس، ده كان زمان يعني. لو فكرة يقول لا ما بيغضوش، احنا ما بنغضوش فانت خلاص، احنا ما بنغضش خلاص. الاستاذ بيغض بيغضغض ما بيغض، ما حدش بيغض، احنا ما بنغضش، تمام. البس انت بقى صح عشان خاطر الشباب مش هيغض، تمام. ولو في شوية هيغضوا فالاغلبية مش هتغض، وما حدش يقول لي احسن الظن. لو كله هيغض عشان ما يجيليش حموضة، في واحد مش هيغض، يا ريت حضرتك تلبسي حجاب شرعي سليم عشان ما توقعيش الواحد ده في الغلط، اعتبريه اخوك الصغير، توقعيهوش في الغلط. فكرة انا حرة، انت مش حرة، انت انا عبدة لله عز وجل، جئتي هذه الدنيا مخلوقة من قبل رب، وهذا الرب افترض اوامر، وليس لك الا ان تقولي سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير فقط. وعلى ذلك أجر، وعلى مخالفة ذلك وزر، وكل يتحمل. فالفكرة احفظ على الناس ديانتهم، أصلح ما أفسدت من دين غيرك. إن أوقعت أحدا في الخطأ لابد أن تتوقف. وهنا دعوة بالمناسبة لأي حد له علاقة في السر مع حد، إن ده بيحصل، توقعش حد في الغلط. ليه؟ لأن المشرحة مش ناقصة أوتل بصراحة، والله ما ناقصة أوتل، خلاص هي كومبلي، مفيش حد الباب، والله برا مرميين كمان. فما توقعش بنات الناس في الغلط، ماشي، وما توقعيش ولاد الناس في الغلط. وفكرة المظلومية اللي موجودة عند بعض البنات يقول لك إيه ضحك عليا، لا والله ما بيضحك عليك، تمام، انت بتضحكي على نفسك وهو بيضحك على نفسه، وانتوا اللي قاعدين مبسوطين وانتوا بتضحكوا. وشويه انا بقول كده دايما من الحاجات الكومن اللي بتجيلي كل شويه، دي المكالمه الشهريه يعني. تمام، الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش دكتور كان عندي سؤال بس، اتفضلي يا فندم. دلوقتي انا بحب ولد من واحنا في الجامعه، من اول اولى جامعه. اي فندم، اتفضلي، الف مبروك فندم. طيب واحنا دلوقتي في رابعه خلاص. اي فندم. وبصراحه يعني متقدم لي ولد، يعني هو شاب ناجح وخلوق ومتدين، هي بتكلمني انا في التليفون فلازم تكون الجمله دلوقتي، واحسن حاجه عجباني فيه انه فعلا متدين بجد، وهيسمح لي ان انا ده حتى شرط عليا العبايه يا شيخ. وبصراحه كده انا مش عارفه
هل لو سبت الولد اللي أنا بحبه أو كانت بتحبه قبل ما ده يتقدم يعني تمام حرام عليا ورحت للتاني ولا يعني أنا مش عارف أعمل إيه حضرتك أعمل إيه؟ مع العلم إن الولد ده اللي هو زميلها في الجامعة مش جاهز ولسه قدامه كتير وأنا مش عارفة إيه اللي هيحصل اللي هو إيه؟ ممكن لو سمحت تختار الإجابة رقم واحد سمح وتسيب الإجابة رقم اثنين. بالمناسبة بقى الرد بتاعنا هيكون إيه؟ إيه؟ لا سيبيه طبعا واتجوزي ده ما أنا مش هقول لها كملي في الحرام هتروح تاني غير إن أنا لو ما ردتش عليها هي عايزة مين؟ عايزة التاني بس هي عايزة إيه؟ دمرها ما يأنبهاش هسيبه يعني تمام واعمل ايه بس وبتسيبه فعلا وبتتجوز التاني واقول لكم في الحق وبتعتبر ده من الحاجات اللي ربنا اكرمها في حياتها وان جيتوا للحق اه بنت عملت حاجه غلط وربنا سبحانه وتعالى اكرمها بالحلال ليه لا ولا هي حاجز عكننا مع الاولاني يعني فعلا وبالمناسبة لما بتوصليش المكالمة في الوقت ده بيجيلي المكالمة من الولد بعدها بسنتين يقول لي ايه حاجزها جنبي وانا اقل واجب في ظروف الاقتصادية دي تمام قدامي اربع خمس ست سنين عشان خاطر افكر افتح ابويا ما هو ابوه لو دخل قال له في الظروف دي هيعمل ايه هيوقده هيعمل له مسجد ومقام تمام اه سيدي ابو الطالب اللي عايز يتجوز كده وتروح هناك الناس تقعد تبكي وبتقول لك ده كان عايز يتجوز بس ابوه اه بس خلاص تمام فسيبها ولا ما سيبهاش فيروح يقول لها والله يا مهتاب انا يعني انا كان نفسي ان احنا نكمل بس انا شايف ان انت تروحي مع حد تاني احسن ويسيب ده يا جماعه بيحصل يوم او يوم لا يعني اشتبه زي الحقن كده بتاع الفيتامينات كده يوم او يوم القصه دي بتحصل والله اصل مفيش حل فلو حد موقع حد في غلطه زي دي وقفها يا ابني عشان خاطر ملهاش حل واستنى خدش الباب من البيت من بابه احسن انضف شكلك هيبقى احلى ومش هتعصي ربنا سبحانه وتعالى فاصلح ما افسدت من دين غيرك حتى مهمة كمان أصلح ما أفسدت من مشاعر غيرك الله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم ها بالمن والأذى الصدقة العمل الصالح تبطل بأن أنت تجرح مشاعر الشخص اللي أنت تصدقت عليه تبطل فعلا أن مشاعر الناس أغلى من أي طاعة فما تكسرش حد تكسرش حد بكلمة لا تليق تكسرش حد بنظرة لا تليق تكسرش حد بتصرف يقلل من شأنه قصاد نفسه كل ولد وبنت وراجل وست نفسه يحس إن هو مقدر وسط الناس اللي حواليه لما تيجي تقلل من شأني قدام الناس او حتى قدام نفسي بزعل على نفسي بتقهر بحس ان انا قيمتي قليله تجرحتني حسستني ان رايي ملوش لازمه بلاش تجاوز رايي بطريقه لبقه من غير ما تحسسني ان كلامي كان كلام تافه سكتني في الحوار بطريقه لبقه من غير ما تحسسني ان كلامي كان ملوش لازمه تعامل معايا في المواقف بطريقة لبقة من غير ما تحسسني ان انا جاي مبوخ القعدة اسكت عن موضوع ما كنتش عايز تتكلم فيه قدامي بطريقة لبقة من غير ما تحسسني ان انا وجودي غير مرغوب فيه خلي بالك من مشاعر الناس ده شيء مهم ولو حصلت بغير قصد ان انت جرحت مشاعر حد او تصرفت تصرف غير لائق خلي حد يحس ان انت واخد منه موقف او حاسس بشعور سلبي تجاهك انت مطلوب منك
بأخلاقك الحسنة اللي تعلمتها من النبي صلى الله عليه وسلم ان انت تروح تداوي المشاعر اللي انت جرحتها دي، عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده، كان بيعمل كده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خليك إنسان خلوق متربي زي النبي صلى الله عليه وسلم. مشاعر الناس، وأعظم ما تهتم به لتصلحه أن تصلح ما أفسدت من دين نفسك. أعظم ما ترزقه في حياتك الدين. بص عشان تبقوا عارفين، في ناس معاها فلوس وفي ناس معهاش وستظل هذه الحياة، وفي ناس عندها صحة وناس ما عندهاش وستظل هذه الحياة، وفي ناس عندها أولاد وفي ناس ما عندهاش وستظل هذه الحياة، وفي ناس عايشة سعيدة وفي ناس عايشة في ضيق شديد وستظل هذه الحياة. ولكن كل هذه الحياة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة. ومش هقول هذا الكلام من باب الترويج للزهد لأني مش جاي أتكلم عنه، ولكن جاي أتكلم عن فكرة أن أنت تدور على آخرتك، لأننا نبحث عن دنيانا حقيقة، ونبحث عن الراحة فيها حقيقة، ونبحث عن الرفاهية أحيانا فيها حقيقة، ونبحث عن السعادة والاستمتاع والاستكثار فيها حقيقة. فأنا مش هقول لك افقد ده اعمله طالما فيما أحل الله عز وجل، ولكن تنازل عن الأشياء التي تفسد عليك آخرتك، لأن هناك ما فيش إلا نعيم، فمنكم شقي وسعيد بس. ما فيش في الآخرة واحد عنده صحة وواحد ما عندوش، ولا واحد عنده أولاد وواحد ما عندوش، ولا واحد عنده فلوس وواحد ما عندوش. في الآخرة واحد في الجنة وواحد في النار بس. كل التقسيمات تنتهي إلا هذه التقسيم، إلا هذا التقسيم جنة ونار. ولا شك أن كل إنسان سيفقد الكثير في حياته، ودي طبيعة الحياة زي ما بنقول، ولكن الآخرة خير وأبقى. فلو فقدت أي شيء في الدنيا فده متاح ومسموح ومعروف ومقبول، إنما في الآخرة غير مقبول. وأنت ستمسك بصحيفة نفسك، مش هتمسك صحيفة أحد. يوم القيامة، يوم أن تتطاير الصحف، عندك تتخيل أن تتطاير الصحف ده، أن الصحف اللي بتتطاير دي بتطير كده في الجو كده قصادنا بمليارات المليارات، مليارات المليارات المليارات، فكاد السماء كلها تكون مسدودة بالصحف. ثم إنك لا تدري أي صحيفة صحيفتك، دي ولا دي ولا دي ولا دي. ولكن هناك أناس يستبشرون. ما هي القصة برضو بدري يا جدعان. هو الراجل لما جاي يموت اتقال له ايه؟ اخرجوا اياتها الروح الطيبة. دخل القبر لقى روح، لقى روضة من رياض الجنة. طلع وقف يوم المحشر يوم سهل وجميل ولطيف، ومنا يا رب ارزقنا يا رب يكون تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة. فواقف ايه؟ ايه فين بقى الصحيفة بتاعتي؟ فلما يمسكها كده يقول ايه؟ هاو مقرأ كتابية، اني ظننت اني ملاق حسابية. انا كنت عارف، انا كنت مركز، انا كنت عايز كده، انا كنت عايز اروح الجنة، انا بعت نفسي لله عز وجل، انا كنت مكمل. وفي واحد تاني خربها من البداية، هو خربها. فلما مات الدنيا كان فيها مشاكل، كان فيها كتير، وفي القبر كان في مشاكل كتير، مشاكل كتير، ولما طلع يوم القيامة مشاكل كتير. فهو عارف ان الصحيفة اللي بيستلمها دي نفس الصحيفة اللي كانت بتتكتب في الدنيا. يا جماعة هي دي انه الصحيفة اللي انا هاخدها،
مش انا كتبت عليا في الدنيا دي، كتبت اون سبوت يعني كتبت على الهوى وانا قاعد، اتكتبت. كل نظره انت بتنظرها بتكتب نظره، كل كلمه انت بتنطق بيها بتكتب. شتمت، قذفت، اغتبت، نميت، نمت عن صلاه فريضه، سبيت، خالفت، تعديت، تجاوزت، وطعت ايضا تكتب. صليت، غضيت، تصدقت، دعيت، انكرت على منكر، امرت بمعروف، اتعلمت، مسكت كتاب الله عز وجل، او هجرت كتاب الله عز وجل. ده بيكتب وده بيكتب، وهتمسك الصحيفه وهي دي اللي انت هتطلع بعد كده قدام ربنا وتمسكها وتقف قدامه، فتنظر ايمن منك فلا ترى الا ما قدمت، وتنظر اشأم منك فلا ترى الا ما قدمت، وتنظر تلقاء وجهك فلا ترى الا النار. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمره، تكتب في هذه الصحيفه. فاحذر من هذا اليوم، احذر من هذا اليوم، اصلح ما افسدت من دين نفسك. يا رب اهدينا، اصلح ما افسدت من دين نفسك. الله عز وجل يقول: فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جميل الايه. كل واحد فينا عنده اخطاء، زي ما قلنا قبل كده الله عز وجل قال: إنكم تخطئون بالليل والنهار، ما في أحد إلا ويخطئ بالليل وبالنهار. مش بأن ده الدليل يعني، إن ده بيحصل. فكلنا عندنا أخطاء، وكلنا عندنا مخالفات، وكلنا عندنا معاصي، وكلنا عندنا حاجات بتعدي. هو إيه بخمسة جنيه؟ الليمون بخمسة جنيه؟ بس كلكم سمعتوا؟ طب حد يطلع يشتري الليمون؟ الكيلو بخمسة جنيه؟ إيه بجد؟ نجيب تسمم؟ يا رب اصلحنا. فكلنا عندنا أخطاء، ما من أحد إلا ويذنب، ما من أحد إلا ويعصي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الله عز وجل يقول: إنكم تخطئون أو تذنبون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فكل واحد عنده أخطاء، كل واحد عنده أخطاء، ولا أحد يستطيع أن يستقيم على الطريق بنسبة 100%. أنت مجبول على الخطأ، ولكن ربنا بيقول لك: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أن أنت تقرر في لحظة من لحظات حياتك أن أنت تتقي الله بس، وتصلح ما أفسد اللي انت كنت خايف منه ان هو يفسد عليك اخرتك. فمن اتقى دلوقتي وخد القرار واصلح ما افسد من دين نفسه، فلا خوف عليه في المستقبل بما فعل في الماضي، ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم في الدنيا ولا يحزنون في الاخره. يحزن ازاي وقد تقبله الله عز وجل في التائبين؟ قرار يا جماعة، والله يا جماعة الصلاح قرار. ان انت تكون تقي ده قرار، ان انت تاخد العزم وتبدأ فيه ان انت تسير في طريقك الى الجنة، ده قرار. مش بالدروشة، مش بالدعاء، مش ادعيلي، مش ربنا يكرم، مش ربنا يسهل، مش ان شاء الله، مش قدام شوية. قرار يتاخد دلوقتي، قرار تشوف انا ايه اللي بيوقعني في الغلط. يعني مش بس انا ايه الغلط اللي في حياتي، ده سؤال مهم تساله لنفسك النهارده. السؤال اللي مهم جدا كمان: انا ايه اللي بيوقعني في الغلط؟ لان هتلاقي اللي بيوقعك في الغلط غير الغلط اللي انت بتعمله، فالغلط ده لازم يتوقف. طب وايه اللي بقى انت بتعمله بيوقعك في الغلط، او ايه الاماكن اللي انت فيها اللي بتوقعك في الغلط؟ دي لابد ان تحذر منها. اسال نفسك ايه الفتنة اللي انت مفتون بيها اليومين دول عشان تبتدي تاخد ضدها اجراء او تاخد معاها اجراء عشان متقعش؟ اللي احنا بنقع كتير. ايه الفتنة؟ ايه الحاجة الطاعة اللي انا مميز فيها وعندي انشراح صدري ليها فاعملها كتير عشان خاطر دي حاجة اقدر ان انا اخد بيها حسنات كتير؟ وايه الحاجات التانية اللي تقيلة عليا عشان اعملها برضو بس مش هركز معاها قوي عشان اكون ما بعثرش في حاجة اصلا انا ممكن تكون صعبة عليا بس هعملها مش هاجرها؟ اسأل نفسك. وده الصلاح. وجنب ده اللي انت بتعمله تعلم وانجح وجيب فلوس واعمل بيزنس وتفسح واخرج واعمل كل اللي انت عايزه بس ما تعصيش ربنا. بكده هتبقى خلاص راجل صالح. بس اصلح ما افسدت من دين نفسك. وان تقربت لله عز وجل شبرا تقرب منك ذراعا، ولو تقربت منه ذراعا تقرب منك باعا، ولو هرولت او مشيت لله عز وجل جاءك هرولة، ولو اقبلت عليه مهرولا لتصلح نفسك انا بقول لك سينصلح حالك في ليلة. ولكن كن صادق. يا رب ارزقنا الصدق. اصلح ما افسدت من دين نفسك. ثلاثة، امضي ولا تلتفت. قالوا الجريج ايه؟ نبني صومعتك من ذهب. قال ايه؟ لا والله انا مش عايز صومعة بقى بصراحة. بصوا انا كنت بفكر افتح مشروع. هو كان من البداية مركز ان هو يعمل ايه؟ صومعة وعابد في صومعة. نعملها من ذهب؟ لا. من فضة؟ لا. من ايه؟ اعيدوها كما كانت، كمل زي ما انت. نصيحة شباب، في الطريق الى الله جل في علاه احيانا وبغير سابق مقدمات بتاخد كتف غير قانوني، بتتكعب الكعبلة غير متوقعة، بتتفتح دماغك بحاجة متعلقة مش متشافة، وطخ تلاقي نفسك وقعت على الأرض ومتبهدل ومتمرمط. في الطريق إلى الله أحيانا ده بيحصل، وتقع في غلطة أنت غير متوقع أن أنت تقع فيها، بل يستحيل أن تتخيل قبل قليل أن أنت تقع في دي، وتلاقي نفسك إزاي من أين أكلت؟ رقم واحد من الغفلة. رقم واحد، أنت ماشي مأمن للطريق ولنفسك ومش مدي إخوانا أن لسه الحاجات دي موجودة في الحتة اللي قدام، فاكرها خلصت في الحتة اللي ورا، فتجد أن لسه في حاجات دي قدام، لسه موجودة والله للآخر موجودة. تخلي بالك. فاللي ربنا بيكرمه وبيقوم كمل، لا تلتفت، لا تلتفت أبدا، امضي ولا تلتفت. ما تقعدش تبكي على الأطلال، وأنا كنت. أنت كنت خلاص، بدون أنت ركز في المستقبل. خليك إنسان ذكي، ما توقعش نفسك في الغلط وبعد ما تقع في الغلط تقعد تعيط على الغلطة اللي انت وقعت في نفسك فيها، وبعد ما تقعد تعيط عليها تبتدي تندم على اللي معرفش، وتقعد تعيش في دايرة انا غلط. قوم وقف وكمل وروح جيب جون. خلاص جيب جون، ولكن ما تفضلش تكسر نفسك بنفسك وتهدم نفسية نفسك بنفسك. امضي ولا تلتفت. جريج بعد هذه المشكلة ما فكرش ان هو يطلع بره البلد بالمناسبة، وما جابش سيرة البغي اطلاقا، وما جابش سيرة الراعي اطلاقا، وما التفت للغلام اطلاقا، وما التفت لأهل البلد إطلاقا، وما التفت لنوعية الإصلاحات التي ستحدث في الصومعة إطلاقا، همه أن يكمل الطريق فقط. أرجعوها كما كانت. ليه؟ لأرجع كما كنت وأستكمل ما بدأت بس. فلتكن قاعدة، امضي ولا تلتفت. طب لو حد خبطك وقعت، قوم ونفض وامضي ولا تلتفت. وهذه هي طبيعة الطريق، امضي ولا تلتفت. أربعة، قاعدة، حال المبتلى بعد البلاء بعد الصبر عليه والرضا أفضل من حاله قبله عند الله وعند الناس. فلا تبتئس. سؤال ومحتاج جواب. أخبار جريج العابد إيه في البلد بعد الموقف ده؟ نبني صومعتك من ذهب. تخيلوا بنو إسرائيل دول قعدوا قعدة تانية، راحوا مثلا ألجرية ولا حاجة مثلا عندنا هنا في بني إسرائيل، مهم، وقعدوا مع بعض، وهم واحد قام طلع قال لك إيه، طلعت بغي وتمثل بحسنها، تمام، وقام طلع قال لهم إيه، إن شئتم لأفتنن أبوس إيدك سبيه. ده فضحنا من سنتين ثلاثة فاتوا، وخلى الواد يتكلم وهو لسه ما احنا في ناس راحت في القضيه بتاعه جوريج، لو سمحت سيبيه. ليه؟ خلاص عايز ايه تاني؟ طيب وجوريج عند الله عز وجل بعد البلاء ظهرت كرامته. ليه؟ لانه صالح، فلما ابتلي صبر واقبل على ربه ولم يجزع، فأعطاه الله عز وجل الكرامة في الدنيا والآخرة، وأعلى ذكره وخلد ذكره، حتى إننا بعد سنين يعني مئات السنين قاعدين بنذكر جريج وقصته بصبره على البلاء. إذا ابتلاك الله عز وجل ببلاء فاعلم أنك تستطيع تحمل هذا البلاء مهما رأيته عظيما، لكن بالصبر والرضا تحصل الرضا من الله عز وجل وعلو الذكر بين الناس. بس كن صادقا. ودي رسالة لكل واحد ابتلي بمرض شديد. احيانا يبقى شاب صغير او بنت صغيرة يجيلها او يجيله مرض سرطان ورس صغير، وبيني وبينكو بلاء ضخم. تخيل ولد عنده مثلا 25 سنة 23 سنة 18 سنة 30 سنة وجاي ماسك ورق التحليل بيقول أنا عندي سرطان، أنا عندي مرض بيموت في خلال حاجة بسيطة. نفسيته أكيد شيء صعب، أكيد شيء صعب، أكيد شيء صعب جدا يعني. بس أكيد الصبر على هذا الأمر أجره كبير قوي، أجر كبير قوي قوي قوي، لأن الأجر على قدر المشقة. فلما تبتلى افتكر قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاعلم أن الصبر على هذا البلاء بوسعك. بس أنت اشتغل على نفسك شوية. حال المبتلى بعد البلاء بالصبر والرضا أفضل من حاله قبله عند الله وعند الناس. أخيرا، علم الناس تجربتك. بزعل أنا لما واحد ما يعلمش ابنه تجربته في الحياة. ساعات بتبقى أنت نفسك أبوك يقعد معاك يقول لك هو عمل إيه وهو صغير. أحيانا الآباء بيعملوا إيه، ودي رسالة للآباء بصراحة، يجيب ولد تعال خد قواعد حياتية، اعمل 1 2 3 4 5 خلاص امشي دلوقتي من قدامي وتعال كلمني كمان 10 أيام تبقى تنفذ كل اللي انت قلته، تمام يا فندم. يلا ما هي مش حياة، مش كده يعني، حياة مش كده بجد. بيتهيالي ان حلو ان ابي ويقعد مع ابني يقول له يا ابني انا كنت صغير وكنت ببص زيك، وكان على ايامنا الميكرو بقى، عشان بس يعني انتوا النهارده يعني بتشوف من وراء حجاب، احنا ما كانش فيه حجاب يا فندم. بتهيألي لو واحد يتكلم مع ابنه كده، وانا بابا طب ما الواحد برضه من جواه بيبقى عامل زي البويلر في اخر لحظاته قبل ما يعمل تك، يوم يعني عارف انت، يبقى القعده كده صريحه، تقعد تتكلم معاه ويتكلم معاك وبتاع. قول بابا انا حاسس انها بتسد في وشي، بس بقى تلاقي اب ممكن يخش عليه بترجع لي يعني. ايه ده؟ ما كنا في سنك بنقرقش الزلط. ليه يا بابا بتقرقش الزلط ليه؟ يعني ايه فكره ان انت تقرقش الزلط؟ والله بجد يعني انا بقول لك، انا كنت زمان في سنك بمشي من محطه الرمل للعمريه، وانا ليه امشي من محطه الرمل للعمريه؟ وكان معلش سؤال، لو كان في جيبك فلوس وفي مواصلات، ايه قيمه ان انت تمشي بتعمل دايت يعني، انت بتلعب رياضه يعني، ايه قيمه ده؟ في احيانا الامثله اللي هو زي الاباء كلها، انا كنت الاول تاني على الجامعه، دف يعني جيل كامل كان طالع الاول والتاني. طب مين كان بيصحح ده؟ انت كله مين سقط يعني، مين عاش يعني؟ يعني سؤال، هل كان على ايامكم في نزوات؟ يعني هو هيجي يقول له نزوات؟ مش بتكلم ان يجي يقول له نزواته، بس يحسسه ان هو فاهمه لانه عاش سنه. فكلمني بلغه واحده. وبالمناسبه يعني بابا كان بيتضايق من بابا ايام ما كان بيلبس القميص المشجر والكرافته اللي اولها 3 سنتي واخرها 6 متر دي، عارفين الكرافته اللي هي بتبقى عامله زي غطا العربيه دي الكبيره قوي دي، تمام؟ فهو ده كان موجود، وشعر كتير وشعر صدر كتير ومصان متفتحه وبنطلونات كبيره ضخمه من تحت ورفيعه من فوق. انت زعلان مني النهارده من ان انا مثلا عامل شعري كده، ولا ايام ما كان عندي شعر يعني، ولا انا عمري ما كان عندي شعر، المهم يعني، ولابس ما اعرفش ايه وبتاع ومربي شعري كذا، انت زعلان؟ طب ما هو ده، طب ما تتعامل معايا ان ده هيبقى ده تطور يعني، ده طبيعي يعني، خلينا نتعامل مع بعض على الاساس ده، ان طبيعي يعني. اكيد اكيد ان النهارده مش هلبس مثلا يعني القميص الكاكي الجميل بالكرافته المشجره كده احمر فاخضر فاصفر تخيل انه نازل كده، تمام؟ وكبيره كده اهو لحد تحت، تمام؟ وبنطلون كده اهو الحجر يعني تحت صدري بحاجه بسيطه، تمام؟ وشارلستون بقى من تحت كده ايه كبير، هوا داخل، رياح صيفيه شتائيه، وجزمه بتلمع جدا جدا بشكل مبالغ فيه، تمام؟ كلاسيك، وقميص ضيق جدا ومفتوح لحد هنا، وشعر كتير. ما لقيتش شعر بقلم فلوماستر اسود واعمل شويه شخبطه. يعني انا كده بقيت كده بابا كويس؟ يعني انا كده بقيت عايش شبابك؟ ما لازم اعيش ايه؟ شباب انا مش شبابك انت، تمام؟ فايه المشكله لما نقعد مع بعض ونتفاهم؟ قول للناس تجربتك. على فكره ده بالنسبه اب وابنه، وبالنسبه لاثنين صحاب، بالنسبه لاثنين اشتغلوا مع بعض، واحد اقدم من واحد بسنه ولا اثنين ولا ثلاثه. جريج بعد ما القصه كلها حصلت عمل ايه؟ ما قفش كده وقعد على جنبه، سيبوني انا عايز اقعد لوحدي، ما عملش كده. اخبرهم بالخبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم ان ينفع اخاه بشيء فليفعل. مش تقدر؟ قول، نبه الناس. ايه المشكله لما تكون سبب في نجاح الناس اللي حواليك؟ ايه المشكله لما تحكي للناس تجربتك؟ عندك تجربه قولها للناس، ممكن انت تكون شايفها صغيره، بس لو فكرت فيها بعمق هتطلع منها من بقواعد تقدر بعد كده تستفيد منها انت وكل الناس اللي هتحكي لهم. فيد الناس بتجربتك. 5، علم الناس تجربتك. عايز اقول لكم حاجه قبل ما امشي كده اهو، قبل ما نختم، ودي اخر حاجه في السلسله. ابن الجوزي بيقول ايه؟ اعلم ان الجزاء بالمرصاد، ان كانت حسنه او كانت سيئه، ومن الاغترار ان يظن المذنب اذا لم يرى عقوبة أنه قد سومح، فربما جاءت العقوبة بعد مدة، وقل من فعل ذنبا إلا وقوبل عليه. قال الله عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به. كلنا عندنا أخطاء وذنوب ومعاصي في حياتنا، وكل واحد عارف المصايب اللي بيعملها. مش معنى ان العقوبة ما نزلتش عليك لحد دلوقتي ان ربنا سامحك، انما ممكن يكون العقوبة اتأخرت شوية، عشان لما تنزل تنزل على قد 15-16 غلطات، مش على قد غلطة واحدة. فالله عز وجل يمهل كأنه يهمل، فإذا أخذ 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 عزيز مقتدر، أخذ الظالم أخذا لن يفلت منه. احذر، هذا جريج. جريج في رسالتي الأخيرة في الصومعة أعرض عن نداء أمه مرة، فقوبل ببلاء هدمت فيه صومعته وذهبت فيه هيبته وتطاول عليه كل أهل البلد، يعني تكلم الناس في سمعته، ونسب له هذا الطفل زور، وقبض عليه وأتي به إلى الملك. كل ذلك لأن الله عز وجل استجاب دعوة أمه حين دعته فأعرض. سؤال: عندك حاجة عملتها غلط في حياتك أكبر من دي؟ أظن الإجابة واضحة، وبناء عليه توقع بلاء أكبر من ده، وبناء عليه تب من هذه الأشياء قبل أن تبتلى بما هو أكبر من ذلك، لأننا لا نتحمل هذا الأمر. ولأني لا أتوقع لنفسي أن الله عز وجل ينطق لي غلام أو صبي أو مولود في المهد، لا أتوقعه، أرى نفسي أني لا أستحق. فإن رأيت في نفسك ما أراه من نفسي فلا تتجرأ، لا تستأسد، فإن الله عز وجل عزيز، وقل من يخالف ولا يقابل بعقوبة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. رسالتي الأخيرة: ارجع قبل أن تبتلى، فلا تتحمل فتفتن وتضيع دنياك وآخرتك. رسالتي الأخيرة: الدنيا ليست جنة ولا جهنم، وليس كل من فيها شياطين، ولكن بها هؤلاء وبها هؤلاء. رسالتي الأخيرة: طبيعة الظلمة أنهم يكيلون بمكيالين، فلا تركن إليهم فتمسك النار. رسالتي الأخيرة: اعلم أن الصلاح يظهر والطلاح يظهر، والكرامة لأصحاب الكرامة. رسالتي الأخيرة: أمك ثم أمك ثم أمك، إلزم طاعة أمك، إلزم نداء أمك، إلزم قدم أمك، إلزم بر أمك، إلزمه. رسالتي الأخيرة: كن مع الله تربح كل شيء، فإن من النجاة منه والعافية منه والسكينة منه فامضي ولا تلتفت. جزاكم الله خيرا، أراكم الأسبوع القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.